أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد الفراغ عن المقدمات الطويلة التي مهدها المصنف للبحث عن أصل المسألة، يقع الكلام في أصل البحث الأصولي، وهو أن الملازمة هل هي ثابتة أو لا؟ فإذا وجب الشيء هل تجب مقدمته شرعا أو لا؟ وذكر الآخون بأنه قد تصدى غير واحد من الأعلام العامة والخاصة لإقامة البراهين والأدلة على إثبات الملازمة، وكل ما أتوا به محل إشكال. فالصحيح أن يقال أن الملازمة ثابتة بأحد وجهين. إذن الآخون يتصدى لبيان برهان أو دليل على الملازمة غير ما هو مذكور في الكلمات. الوجه الأول الرجوع إلى الوجدان، بأن يقال إذا رجعنا إلى الوجدان فإننا نرى بأن الإنسان إذا أراد شيئاً أراد وكان لهذا الشيء مقدمات، أراد تلك المقدمات بحيث لو التفت إليها يجعلها في قالب الطلب، بحيث لو التفت إلى هذه المقدمات ينشئ الطلب ويجعلها في قالب الطلب. وكلامنا عن المولى الملتفت كما هو واضح، فحيث إن المولى يلتفت إلى أن هذا الفعل الذي تعلقت به الإرادة الاستقلالية أي ذي المقدمة له مقدمات، فتنقدح إرادة تبعية للمقدمات، ومقتضى انقداح الإرادة التبعية اللزومية، لأن الإرادة التبعية تابعة لذي المقدمة، فإذا كانت إرادة ذي المقدمة لزومية إرادة المقدمة ستكون لزومية. إذا انقدحت الإرادة يجعل هذه الإرادة ويبرزها في أي قالب؟ في قالب الطلب. فمثلا في المولى العرفي يقول ادخل السوق واشتري اللحم، فإن الإرادة الاستقلالية تعلقت بشراء اللحم، وتبعتها إرادة لزومية للمقدمات بتبعي الإرادة اللزومية لذي المقدمة. يقوم المولى ويجعل ويبرز هذه الإرادة في عالم الجعل، فيقول ادخل السوق واشتري اللحم. ومن الواضح أن مقتضى التبعية المذكورة أن الأمر الاستقلالي مولوي والأمر بالمقدمة مولوي، فليس المراد رحمك الله فليس الطلب والأمر في المقدمة طلب إرشادي، بل هو طلب مولوي على طبق الطلب الموجود في ذي المقدمة، وهو اشتري اللحم. إذا كان الطلب المتعلق بذي المقدمة طلبا مولويا
بتبعه ستكون سيكون الطلب للمقدمة طلبا مولويا لمكان التبعية بينهما. فالطلب المنشأ بقوله ادخل السوق يعني هو عين أو سنخ الطلب المنشأ بقوله اشتري الله. والمفروض أن الطلب المنشأ باشتري الله طلب شنو؟ مولوي. فيكون هذا الطلب أيضا طلبا وبعثا مولويا، لأن إرادته مترشحة عن الإرادة المولوية لتلك، ومقتضى التبعية والترشح أن تكون هذه الإرادة إرادة شنو؟ إرادة مولوية. بحثنا مو في الطلب الإرشادي خوب، وإلا لو كان الأمر إرشادي ما يصير هذا أمر مولوي شرعي. بحثنا أنه هل هناك ملازمة بين الأمر المولوي بذي المقدمة والأمر الشرعي بالمقدمة؟ فلا بد أن نفترض أن الأمر بالمقدمة أمر مولوي لكي يكون أمرا شرعيا وليس أمرا إرشاديا لحكم العقل باللابدية. واضح؟ إذن لا بد أن يكون هذا الأمر إرشادي. ولهذا يركز الآخون على نقطة أن الأمر الأول أمر شنو؟ مولوي. ولا وإلا لو كان الأمر الأول إرشادي ما ثبت المطلب، هذا إرشاد للابدية العقلية. هذا هو الدليل. وسألة وجدانية، ما عندنا شيء غير الوجدان. ولكنه كثير من الأعلام بعد الآخوند لم يقبلوا هذا الكلام، فقالوا بأن غاية ما يقتضيه الوجدان أن من تعلقت إرادته بذي المقدمة تعلقت إرادة بعية رشحية بالمقدمة، وأما أنه لا بد أن يجعل المقدمة في عالم الاعتبار كما يجعل ذي المقدمة من أين؟ لأن الحكم أمر اعتباري اختياري، فله أن يجعل الوجوب الاستقلالي ذي المقدمة ولا يجعل وجوبا واعتبارا وإنشاء للمقدمة. المهم الملازمة في أي عالم؟ في عالم الحكم والجعل والاعتبار. أما الملازمة بلحاظ الإرادة فلا تنفع، وليس عندنا دليل أو آية كلما كان في إرادة لزومية إذن هناك شنو؟ إذن هناك جعل شرعي. إذ هناك إرادة لزومية بالطاعة ما في جعل شرعي، صحيح؟ في إرادة لزومية بحرمة بترك الظلم ما في جعل شرعي، كلها أوامر إرشادية. في إرادة لزومية بأن يقيد المركب بالشر بس ما في عندنا أوامر شرعية، لأن هذه كلها أوامر إرشادية. إذن لا توجد آية أو رواية أو قاعدة تقول كلما وجدت إرادة لزومية فلا بد أن يكون على طبقها الجعل والاعتبار. موارد عديدة هناك إرادة لزومية لكن لا يوجد عندنا جعل واعتبار، بل ترقى الأعلام ومنهم الشيخ التبريزي ومنهم السيد الخوئي ومنهم سيد المنتقى وقالوا، كل واحد عنده بيان، راجعوا كلماتهم. ذكر السيد المنتقى هذا صفحة 333، سيد المنتقى صفحة 333، والسيد الخوئي في المحاضرات الجزء الثاني يعني جزء 44 من الموسوعة صفحة 280، والشيخ التبريزي نسيت ما كتبت الصفحة في قريب مطلب أمس. أمس صفحة كم كان؟ أمس كان الصفحة مطلب أمس 147، هذا العلم 150، واضح قريب. كلهم يقولون أوامر إرشادية ببيانات مختلفة، وبحثوا هنا ما هي النكتة في أن هذه الأوامر إرشادية لا أنها أوامر مولوية. فلاحظوا ما أفادوه هؤلاء الأعلام. إذن لا يسلم أن هناك أمر على طبق الإرادة اللزومية، ولو فرض أن هناك أمر لا نسلم أنه أمر مولوي، بل هو من قبيل الأوامر الإرشادية. وهذا يدخلنا في بحث مو محنة، ما هو الضابط في كون الأمر إرشادي أو مولوي. كيف نحكم أن الأمر مولوي أو الأمر إرشادي؟ الأخون يقول مقتضى القاعدة في الأوامر ما هي؟ المولوية. والنكتة في هذا الظهور احتفاف كل أمر بنكتة مقامية، أن الذي صدر منه المولى احتفاف الصادر بأنه صادر من المولى يوجب ظهور الأوامر في وين؟ في المولوية. ولهذا من يدعي الإرشاد يحتاج لقرينة. ولهذا تصدى الأعلام الثلاثة السيدين سيد المنتقى والسيد ماذا والسيد الخوئي والشيخ التبريزي تصدوا لبيان القرينة في المقام على أن الأوامر إرشادية، فلاحظوا ما أفادوا. هذا هو الدليل الأول، الإحالة إلى الوجدان. وجدان الضار خراب، ما توصل إلى ما توصل له وجدان الشيخ الآخوند. كنت أستمر يقول وجدان، قلت له وجدان ما وصل، يقول الله يصلح وجدانك إن شاء الله. وش نسوي بعد؟ لا ليس إلا ندعو لك بأن الوجدان إن شاء الله يصير صالح، إن شاء الله يصير نظيف، عشان تتضح لك المعارف. واضح عليها. هذا هو الدليل الأول. الدليل الدوم يعني الثاني في خنا هو ما أفاده المجدد الشيرازي واستفاد منه المصنف في الكتاب، بأننا لا نحيل المطلب إلى الوجدان الذي غير منضبط التي لا يمكن أن يقنع أحد، كل واحد يقول وجداني، بل نتمسك بالأوامر الغيرية التي ثبتت في العرفيات والشرعيات. بيان ذلك، إذا رجعنا إلى الشارع فلا إشكال أننا نرى أن هناك أوامر غيرية تعلقت بالمقدمات، كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فهنا عندنا أمر تعلق بالوضوء، ومن الواضح أن الأمر الذي تعلق بالوضوء ليس أمرا نفسيا، وإنما أمر غيري مقدم للصلاة، إذا قمتم للصلاة فاغسلوا. واضح أن هذا الأمر شنو؟ أمر غيري مقدم. فإذا ثبت في الشريعة أن هناك توجد أوامر غيرية، وأن المناط في جعل الأمر على الوضوء ليس إلا ملاك المقدمية، إذ لا يوجد ملاك آخر غير المقدمية والتوقف، صار عليكم السلام، صار حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. وبعبارة أخرى، لا نرى ملاكا مصححا توجب انصباب جعل الأمر على الوضوء إلا التوقف، إلا المقدمية، وهذا الملاك منبسط على سائر المقدمات. فإذا كان هذا الملاك استدعى جعل الأمر الشرعي على الوضوء، يستدعي جعل الأمر على سائر المقدمات، لأن الملاك واحد وهو التوقف والمقدمية. فحينئذ ثبتت أوامر شرعية غيرية في جميع المقدمات لوجود عين الملاك والمناط المصحح لجعل الأمر على الوضوء. واضح الفكرة؟ إذن احنا نسأل هكذا، يقول المجدد الشيرازي، أنتم تبحثون هل توجد ملازمة واقعية أو لا توجد. ركز في البحث. المجدد الشيرازي يقول أنتم تبحثون هل هناك ملازمة واقعية في عالم الواقع والإنشاء والجعل بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، أو لا توجد ملازمة. على طبق الملازمة يعني هناك جعلين، صحيح، جعل لوجوب ذي المقدمة وجعل لوجوب المقدمة. أما على عدم الملازمة فلا يوجد جعل للمقدمة. خب نحن لا نستطيع أن نطلع على عالم الجعل، نأتي إليه عالم الإبراز، عالم الإثبات. فعالم الإثبات وعالم الإبراز كاشف ومرآة تحكي عالم الجعل والثبوت. إذا جئنا إلى عالم الإبراز رأينا أن هناك أوامر على المقدمات، فهذه الأوامر في عالم الإثبات والإبراز التي انصبت على المقدمة تكشف عن عالم الجعل، وأن في عالم الجعل هناك جعل شرعي متعلق بالمقدمة. وإلا لولا وجود الجعل في عالم الثبوت لما حصل إبراز في عالم الإثبات بوجود أوامر غيرية على شنو؟ على المقدمة. وقد ثبت في الشريعة وجود أوامر في ألسنة الأدلة من قبيل الأوامر الغيرية، فهذا يكشف بمناط الأمارية والمرآتية أن هناك جعل في عالم الإنشاء يسمى بالأمر الغيري. إذا ثبت الأمر الغيري في بعض المقدمات ما هو المناط للأمر؟ التوقف. إذا كان الملاك والمناط حرك المولى نحو جعل الأمر الغير على الوضوء، هذا كاشف عن تحريكه لجعل الأوامر غير على سائر المقدم، لأن الملاك الجعل واحد. واضح النكتة؟ فما احنا نحلها للوجدان، نحيلها إلى مقام الإثبات. هاي مقام الإثبات. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، لا صلاة، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. نهى عن الصلاة فيما لا يؤكل، والنهي عن الصلاة يعني هناك نهي غيري، لأن هذا مو نهي نفسي. لا يطوفن بالبيت عار، واضح، وغيرها من الأدلة. إذا ثبت ذلك في بعضها والملاك والتوقف ثبت في غيرها. هذا هو الدليل الثاني. هذه أوامر إلى شرعية، هم أوامر عرفية. ظاهر المولى في طريقة جعله السير على طبق الموال العرفية، وهناك أوامر تصدر من المولى العرفي مصبها المقدمة، فيكشف على أنه بمناط وحدة وحدة الطريقة، وحدة الديدان بين المولى العرفي والمولى الحقيقي. ما لم يأتي دليل خاص، المقتضى أن الشرع ليس عنده طريقة خاصة في التعامل مع العبيد. وفي الموالي العرفية عندنا أوامر غيرية، ففي المولى الحقيقي عندنا أوامر غيرية. من باب التطابق بين المولى العرفي العقلائي والمولى الشرعي، لأن الشرع ما تصدى لبيان طريقة خاصة، وإلا لو كان له طريقة خاصة لنبه عليها. ولهذا دائما تمسك بالموالي، أي موالي العرفية من أول الأصول إلى آخر الأصول، نتسشهد بالموالي. الشرع ليس له طريقة، ولو كانت له طريقة لبينها. فهذا يسمون إطلاق مقام عبر عن الأعلام، هذا من باب الإطلاق المقامي. هذا هو الدليل الثاني. ما رأيكم في هذا الدليل؟ الاستكشاف من عالم الإثبات إلى عالم الثبوت بنحو الكشف الإني. قال إذا عرفت شيخنا، يقول الشيخ إذا عرفت، إن شاء الله عرفنا، إذا عرفت ما ذكرناه فقد تصدى غير واحد من الأفاضل لإقامة دقيق. الشيخ الآخر ما يعبر عن كل واحد، هم فضلاء، هذه يعبر عنهم يعني، لإقامة البرهان على الملازمة، وما أتى منهم بواحد خال عن الخلل. يعني كل أدلتهم محل خدشة. والأولى، جاب وجهين، الوجه الأول، والأولى إحالة ذلك إلى الوجدان، حيث إنه أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات لو التفت إليها، والمفروض نتكلم عن المولى الملتفت، هو واضح، لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب. ليش قال ربما يجعلها في قالب؟ لأن احنا ما نشترط، بلي يعني في عالم الإثبات ما نشترط أن يجعلها في قالب الطلب، البحث الملازمة الواقعية في عالم الجعل. إذا أمر بذي المقدمة، هل هذا يوجد أمر بالمقدمة تبعي بغض النظر عن عالم الإثبات؟ قال في عالم الإثبات ما ترى يقول اصعد السلم وحرك قدميك وروح اشتري التذكرة، يقولون هاي كلها أوامر في عالم شنو؟ ثبوت في عالم الواقع، واضح، ملازمة واقعية. وإن لم يوجد لها مبرز في عالم الإثبات، لكن يقول المولى أحيانا هم يجعلها في أي عالم؟ في عالم الإبراز. ربما يجعلها في قالب الطلب ويقول مولويا. ليش قال مولويا؟ ده إشكال، لأنه قد يقول واحد هذه الأوامر إرشاد إلى حكم العقل باللابدية، لأن العقل يقول المولى أراد مني الصلاة، والصلاة لا تتحقق إلا بمقدمات، فإذا العقل يقول لا بدية الإتيان بالمقدمة، فقد يقال بأن هذا الحكم الشرعي أو هذا الأمر إرشاد إلى إدراك العقل للابدية، فلا يكون هذا أمرا مولويا بل يكون أمرا إرشاديا. يقول له هذا أمر مولوي، يثبت أنه أمر مولوي، فيقول ادخل السوق واشتري اللح. ليش أمر مولوي؟ يقول بداهته، يقول بديهي هذا شيخ العظام، كون مولوي بديهي. يا أيها سيد المنتقى، أيها السيد الخوي، أيها الشيخ التبريزي، أيها السيد الشهيد أمذاك، تناقشون في البديهيات، يقول بديهي شيخ العظام بداهته أن الطلب المنشأ بخطاب ادخل مثل المنشأ بخطاب اشتر في كونه بعثا مولويا. وأن من وين البحث؟ من باب الترشح والتبعية، واضح النكتة اللي شرحتها. مقتضى التبعية أن الإرادة التبعية تابعة للإرادة المستقلة، والإرادة المستقلة مولوية، فالإرادة التبعية مولوية. وأنه حيث تعلقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء ترشحت منها، من هذه الإرادة له شنو؟ للمولى إرادة أخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليه، وأنه يكون مقدمة له كما لا يخفى. يعني أشكل على الأخ الإشكالات، إذا أدرك العقل اللابدية فإذا جاء الشارع يكون هذه الأوامر إرشادية، واضح؟ إذا أدرك العقل اللابدية فاحتفاف الأمر بإدراك العقل المسبق في رتبة سابقة توجب ظهور الدليل في أن الأمر إرشاد لما أدركه العقل وهو اللابدية. ولهذا هذا البحث عندهم، هل كلما أدرك العقل شيء وجاء الشارع يعني يكون الأدلة ظاهرة في شنو؟ في الإرشادية؟ هل قاعدة صحيحة؟ نعم صحيحة شيخنا. إذا أدرك العقل شيء، أي أمر يجي يقول هذا إدراك، هذا بل إرشاد لما أدركه العقل. العقل يدرك قبح الظل حسن العاد، فالأوامر كلها إرشادية، هل هذا كلام صحيح؟ ولهذا بعضهم لأجل هذا المطلب قال ما عندنا براءة شرعية شيخنا، البراءة كلها عقلية، لأنما قوله رفع، هي بحثنا في الرسائل، رفع عن أمتي ما لا يعلمون وغيرها من الأدلة البراءة، كلها يوجد فيها إدراك عقلي في قرصبة سابقة قبح العقاب بلا بيان، فتكون الأوامر هاي كل أدلة البراءة، ما في شيء ما براءة شرعية، مع أن الأصولين صرون على براءة شنو من يوم من 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 متى إلى الآن، كل براءة شرعية، مع أنكم تقولون إذا في إدراك عقلي هذه كل أمضاء، ليش ما تزمتم بالأمضائية؟ واضح بحث يا غنى. لماذا لما أتيتم لبحث البراء قلتم براءة شرعية؟ ليش ما قلتم إمضاء إلى المرتكز العقلائي أو إلى إدراك العقل؟
فيقولوا براءة عقلية أو براءة عقلائية على أن هذا ارتكاء كذا كذا. المهم ماذا تقولون؟ الظلم حرام شرعا أم حرام؟ حرام؟ هو شد على الحرمة. كل دليل يأتيني الحرمة أقول هذا إدراك لإدراك العقل بأنه لا بدية ترك الظلم. العدل ماذا تقولون به؟ الصدق ماذا تقولون به؟ الكذا ماذا؟ الزنا ماذا تقول؟ المهم أشياء كثيرة نرى أنهم يلتزمون في بعض الموارد وفي بعض كذا. شنو المناط؟ شنو الضابطة؟ فيها الآية موجودة أم موجودة؟ واضع. ماذا تقولون في الاحتياطات الشرعية؟ ما في احتياط شرعي، كل احتياطات عقلية، لأن الاحتياط حسن والعقل يدرك حسن الاحتياط، فجميع أوامر الاحتياط إدراك إرشاد إلى المدرك العقلي. واضح؟ فدققوا في هالبحث، هل أن العقل إذا أدرك شيئا فيكون الخطاب إرشاد إلى المدرك العقلي، وكذا إذا كان العقلاء يبنون على شيء وجاء الخطاب على طبق البناء العقلائي يكون إمضاء للبناء العقلائي أو لا؟ ما في قاعدة. إذا قلت هل قاعدة مسلمة، ماذا تفعل في البراءة الشرعية، في الاحتياط الشرعي، في حرمة الظلم، في استحباب الأمانة، في استحباب الصدق، في ما أدري شنه كذا 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 كذا، وش تسوي في الأدلة كلها؟ حتوا في المطلب. قال ويؤيد الوجدان، هذا كلام المجدد الشيرازي، أول شيء جعل مؤيد بل قال بترقب بل يكون أو بل يكون من أوضح البرهان، ترقى من المؤيدية إلى شنو؟ الدليل الأوضح برهان. قال ويؤيد الوجدان بل يكون من أوضح البرهان، ما هو؟ وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات كالطهارات الثلاث، كقوله بل لا تأكل فيما لا يطوفن بالبيت عاري، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، والعرفيات. واشتخل العرفيات في المطلب هاي المولى العرفي، المولى الحقيقي على طبق المولى العرفي، ليوضوح أنه لا يكاد يتعلق بمقدمة أمر غيري إلا إذا كان فيها مناطه، يعني مناط الأمر الغيري وهو التوقف، وإذا كان فيها كان في مثلها، لأن حكم الأمثال واحد، إذا كان فيها كان في مثلها فيصح تعلقه به أيضا لتحقق ملاكه ومناطه. وشغلنا هالكلام العبارة غرضه بأنه إذا تعلق الوجوب الغيري بهذه المقدمات الخاصة كالوضوء كالتيمم كالغسل كشف ذلك عن تعلق الوجوب الغيري بغيرها، لأن حكم الأمثال واحد والمناط موجود في جميع هذه الموارد. وضع العبارة وش غرضه شيخنا؟ ما هو غرضه من قوله لوضوح أنه لا يكاد؟ لأنه قد يقول قال الأوامر الغيرية وجدت في بعض الموارد كالوضوء كالغسل، اشتر احنا بحثنا مو في بعض في الموجبة الجزئية، بحثنا في الموجبة الكلية، فلعل خصوصية للوضوء. يقول لا، الأمر الغيري نكتته التوقف، فالتوقف إذا كان ملاكا يقتضي جعل الأمر على الوضوء، هذا نفس الملاك منبسط على سائر المقدمات فيقتضي جعل الأمر على شنو؟ على سائر المقدمات. واضح؟ يقول ومن هنا يتضح، قال والتفصيل، هاي سيأتي بحثه بعدين، والتفصيل بين السببها.
بس في هذا من عبارات المسمى كأنما تقريبا هو هكذا، أن مو تفريع المولى العرفي على المولى،
لا هي العرفيات. يقول ثبت، أنت تقول تتمسك بوجود الأوامر،
لا نعم. شيخنا أنت في الجسمة
نعم
جبت البرهان على المولى الشرعي بالشرعيات،
نعم.
بعدين فرعت انه للوحده بين المولى الشرعي والمولى الوجود.
لا 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 لا، اقول نتمسك بوجود الاوامر الغيريه عند الشارع انتهينا، ووجود الاوامر الغيريه في العرفي
كلهم على
حده بلش، المولى الشرعي والمولى العرفي غايته انه وجود الاوامر في الشرعيات. قد يقول قائل ثبتت في بعض الموارد، اذا قمتم للصلاه فاغسلوا، فما هو الموجب لثبوت الأوامر في سائر المقدمات؟ أحتاج إلى أن يجيب نكتة يكمل البحث. يقول: إذا ثبت الوجوب الغيري في الوضوء فملاك الوجوب الغيري التوقف والتوقف والمقدمية، فإذا كان التوقف ملاك دعا المولى لجعل الوجوب على الوضوء، هذا الملاك منحفظ في سائر المقدمات، فيكون حكم الأمثال واحد، فيجعل الوجوب على ماذا؟ على سائر المقدمات. واضح؟ قال: والتفصيل، شوف الآن تبين أن الدليل عام لا فرق فيه بين مقدمة ومقدمة، فدعاوى التفصيل أيما كانت دعاوى شنو؟ باطلة، لأن النكتة التي تمسكنا بها نكتة عامة، إما الوجدان، دليل عام الوجدان، ترشح الإرادة التبعية من الإرادة الاستقلالية، أو أنه وجود الأوامر الغيرية وبوحدة المناط نكتشف أن عندنا أوامر لمكان التوقف، فلا فرق بين مقدمة ومقدمة، فدعاوى التفاصيل من هنا وهناك دعاوى شنو؟ باطلة. سواء كان التفصيل بين السبب وغيره، شنو السبب؟ يقال أن العقد سبب للنكاح في باب المعاملات والعقود والإيقاعات، إنشاء الإيجاب والقبول من الزوجين سبب للزوجية وهي سببية شرعية، العقد سبب للملكية، فبعضهم فصل بين السبب وغير السبب كما سيأتي بحثه، وبعضهم فصل بين الشرط الشرعي كالوضوء والشرط غير الشرعي كقطع المسافة وما شاكل ذلك، إذ بعض المقدمات لا تحتاج إلى بيان الشارع كالوضوء كالغسل كالتيمم، واضح؟ وبعض المقدمات لا تحتاج إلى بيان الشارع كقطع المسافة كجعل السلم، فإن هذه شروط غير عقلية أو شروط غير شرعية، وسيأتي التفصيل. والتفصيل هي سيأتي في آخر البحث بين السبب وغيره والشرط الشرعي وغيره سيأتي بطلانه، وأنه لا تفاوت في باب الملازمة كما عرفت الآن من الدليلين بين مقدمة ومقدمة. راجعوا الإشكالات على هذا الدليل، هناك إشكالات واجد على هذا الدليل الثاني، لاحظوا في كلمات من أشرت لكم المصادر التي أعطيتكم إياها راجعوها. هذا تمام الكلام في دليلي المصنف، ثم يتعرض المصنف إلى دليل واحد فقط من الأدلة التي ذكروها لإثبات الملازمة التي عبر لا يخلو واحد من خلل. وعمدة هذه الأدلة هو ما ذكره أبو الحسن البصري في كتابه المعتمد في الأصول، له كتاب المعتمد في الأصول ذكر هذا، ومن جاء بعده تبعه أو جاء بأدلة ترجع روحا ودقة إلى ما أفاده. فجميع الأدلة التي ذكرت في القوانين في مطارح الأنظار ترجع حقيقة ولبا إلى هذا الوجه، فإذا سقط سقطت جميع الوجوه. واضح؟ ولهذا الشيخ الآخر ركز على هذا الوجه، وبيانه أنه لو قلنا أن المقدمة غير واجبة فلازم ذلك جواز تركها، لأن الشارع ما جعل لها الوجوب، ومقتضى عدم جعل الوجوب جواز الترك. فمثلا السفر للحج مقدمة، وأنتم فلو بنينا على أن المقدمة وهي السفر وقطع المسافة لم تجب، إذا لم تجب جاز تركها. هذه ملازمة واضحة، هذه هي المقدمة الأولى شرطية. إذن خلاصة المقدمة، إذن يمكننا أن نصيغ هذه المقدمة الأولى في شرطية مفادها لو لم تجب المقدمة لجاز تركها. هذه المقدمة الأولى وهي شرطية. المقدمة الثانية: إذا جاز تركها فلا يخلو إما أن تقولوا بأن ذي المقدمة باق على وجوبه أو لا، وكلاهما باطل. بيان ذلك: إذا فرضنا أنه جاز للمكلف أن يترك المقدمة كالسفر فتركها، فحينئذ نسألكم ذي المقدمة وهو الحاج هل ما زال وجوبه ثابت بعد فرض ترك المقدمة، أو أن وجوبه قد ارتفع؟ فإن قلتم بأن الوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة أعني الحاج ما زال موجودا حتى حين ترك المقدمة، يلزم التكليف بما لا يطاق، لأن المكلف بحسب الفرض جاز له ترك السفر فترك السفر، ولا يعقل تحقق الحج إلا بالسفر، فبعد ترك السفر عجز المكلف عن امتثال الحج عن امتثال الواجب، ومع العجز يكون بقاء التكليف على الحج مع فرض العجز لترك المقدمة تكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور بما لا يطاق قبيح، لأن التكاليف مشروطة بالقدرة. إذن إذا قلتم أنه بعد ترك المكلف للمقدمة لأنه جاز تركها ترك المقدمة، قلتم لنا أن الوجوب المتعلق بالحج ما زال موجود، يلزم التكليف بغير المقدور، لأنه لا يمكن امتثال الحج إلا بإتيان المقدمة، وهو ترك المقدمة لجواز تركها أي لعدم وجوبها، وحينئذ يلزم التكليف بغير المقدور وهو باطل. هذا الاحتمال الأول. وإن اخترتم الاحتمال الثاني وهو أن الوجوب يرتفع عن ذي المقدمة عن الحج بعد فرض عدم إتيان المكلف بالمقدمة، يلزم من ذلك انقلاب الواجب المطلق إلى الواجب المشروط، فهو خلف. كيف؟ لأن المفروض أن الوجوب الذي تعلق بالحج من حيث الإتيان بالمقدمة مطلق لو مشروط، حسب الأصل مطلق لو مشروط مطلق، وإلا له كان مشروط، يعني لا وجوب شرعا إلا إذا أتيت بالسفر، فإذا ترك السفر فلا وجوب، لا معنى له، واضح. الوجوب المتعلق بالحج بالنسبة إلى مقدماته وجوب شنو؟ مطلق لا بشرط. فأنتم الآن إذا قلتم أن المكلف إذا ترك المقدمة سقط الوجوب لأنه ماذا؟ لأنه ترك المقدمة، فسيكون ثبوت الوجوب مشروط بالإتيان بالمقدمة، فسيكون هذا الوجوب من قبيل الواجب المشروط، فينقلب ما كان واجبا مطلق إلى واجب مشروط وهو خلف. ولازم كلامكم أنه إذا لم يأتي بالمقدمة فلا وجوب، وهذا واضح البطل،
فساد، وإلا واحد يرتاح ما يؤدي أي واجب، كل اللي يقعد ما يسوي المقدمات، لكي ماذا؟ لكي لا يخاطب بالوجوب، لأنه إذا ما أتيت بالمقدمة يسقط الوجوب، وهذا واضح البطلان. إذن هذا عمدة الدليل شيخنا، ما بالك إذا غير العمدة، إذن هذا عمدة الدليل. يقول إذا هاك النتيجة، إذا لم تجب المقدمة جاز تركها، وحينئذ إما أن يبقى الواجب على وجوبه فيلزم التكليف بما لا يطاق، إما أنه لا يبقى على وجوبه خرج الواجب المطلق إلى واجب مشروط، وهو خلف، وهو باطل، وهو ألف إشكال عليه واضح. هذا هو الدليل الذي ذكروه لإثبات المقدمة. شنو مقدمة؟ ماذا؟ الشرع، يعني وجوب، الوجوب الشرعي للمقدمة. فهذا يكشف على أنه رجع، لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، والتالي باطل على كل حال، فالمقدم مثله في البطلان، يعني المقدمة واجبة. واضح يا حسين؟ لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، وحيث أن جواز الترك التالي باطل على كل حال، فالمقدم مثله في البطلان. فاستثناء نقيض التالي يعطينا نقيض المقدم، فتجب المقدمة، ثبت المطلوب. واحد مرة كان على المنبر يسوي برهان نفس الطريقة، يعني قريب لها الطريقة، قال فثبت، الله صلي على فقال لو كذي لو كذي فثبت، الله صلي، يعني كأنه صلي إلى شيء، كلهم صلى وصلى على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. قال ولا بأس، لا بأس، يقول الشيخ عش أسوي أنا هم شيخ مراضي يذكره، يقول لا بأس، ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره. ليش قال كالأصل لغيره؟ لأن جميع الاستدلالات الأخرى ترجع روحا ولبا إلى هذا الدليل، مما ذكره الأفاضل من الاستدلالات، وهو الأصل، وهو ما ذكره أبو الحسن البصري، وهو شرطيتين. الشرطية الأولى، لو لم تجب المقدمة كالسفار لجاز تركها، هي مقدمة واضحة. المقدمة الثانية، وحينئذ، هي الشرطية الثانية، فإن بقي الواجب اللي هو الحج على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق، وهو باطل، وإلا إذا خرج الواجب عن وجوبه، وإلا يعني إذا ما يبقى الواجب على وجوبه خرج الواجب المطلق عن وجوبه، فيصير واجب شنو؟ مشروط، خرج الواجب المطلق عن وجوبه. هذا وحيث أن التالي باطل فالمقدم باطل، إذا تجب المقدمة. هذا تمام الكلام في شرح شنو؟ في شرح الاستدلال. الشيخ الآخوند قدس سره يقول أولا لا بد من إعمال إصلاحين على الاستدلال، ثم بعد ذلك نتصدى لمناقشة الاستدلال. فهنا إصلاحان، هو إصلاح وتعبر بالإصلاح، واضح؟ هذا نقول تنبيهات. المهم، الإصلاح الأول، قال في الشرطية الأولى لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، فهذه الملازمة واضحة الإشكال بدوان، لأن نفي الوجوب لا يقتضي إثبات الإباحة والجواز، إذ نفي الوجوب يتناسب مع الاستحباب، يتناسب مع الكراهة، فغاية ما يقتضيه نفي الوجوب إثبات الإباحة بالمعنى الأعم، لا إثبات الجواز بالمعنى الأخص. فكيف يقول لو لم تجب المقدمة لجاز تركها؟ كان ينبغي أن يقول لو لم تجب المقدمة لجاز تركها جوازا بالمعنى العام، لأن الجواز إذا أطلق بمعنى الجواز بالمعنى الأخاص، إذن لابد لإصلاح الدليل أن نفسر الجواز هنا بأنه جواز بالمعنى الأعم، بمعنى عدم المنع الشرعي من الكراهة والاستحباب والإباحة بالمعنى الأخاص. وهذا واضح شيخنا الآخون يقصده، إذا ما وجبت جاز أن يجوز له تركها، ما يحتاج إلى إصلاحها. المقدمة الثانية أو الإصلاح الثاني، قال الآخون المستدل في الشرطية الثانية ماذا قال؟ وحينئذ، حين ظرف، إذن أضيف إليه الظرف، هذه إذن شنو؟ شنو إذ؟ حين جواز الترك أو حين الترك، هل حين جواز الترك أو حين الترك؟ يقول ظاهر الدليل وحينئذ، وحين جواز الترك، ظاهر الدليل وحين جواز الترك، يقول يرد إشكال، مجرد جواز الترك لا يترتب عليه التالي الفاسد، إذ لو جاز تركها ولكن أتى بها هل يلزم هاي التوالي الفاسدة؟ لو شرق الجاز تركها، قال ما عليه جازت أنا بأتي بها، لو أتى بالسفر لا يترتب التكليف بما لا يطاق أو انقلاب الواجب المطلق إلى واجب مشروط، فهذا التالي مو مترتب على جواز الترك، مترتب على واقع الترك، جاز تركها فتركها فيلزم، فلا بد أن نفسر أنه هذه إذ وحين إذ، يعني وحين الترك مو حين جواز الترك. هذا إصلاحين لي سهلين، عملية جراحية بسيطة مو معقدة، وهذا يأتي المناقشة نقرأ بس يأتي المناقشة الرئيسية غدا. قال وفيه بعد إصلاحه بإصلاحين، بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الأولى، ما هي الشرطية الأولى؟ لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، ما هو التالي؟ جاز تركها، ما معنى جاز تركها؟ مو معنى الإباحة بالمعنى الأخص، عدم المنع يعني الجواز بالمعنى الأعم، واضح؟ عدم المنع الشرعي يعني الجواز بالمعنى الأعم، عدم بإرادة، إرادة شنو؟ عدم المنع الشرعي من قوله جازة، جازة من التالي في الشرطية الأولى للإباحة الشرعية، وإلا كانت الملازمة واضحة البطلان، مجرد نفي الوجوب ما ثابت إثبات الإباحة بالمعنى الأخص، لأن نفي الوجوب لا يساوق الإباحة، فالشرطية الأولى باطلة تكون واضحة، واضح؟ لأن نفي الوجوب يتناسب مع إثبات الاستحباب، يتناسب مع الكراهة، يتناسب مع كذا. هاي الإصلاح الثاني بعد إصلاح بإرادة وإرادة، هذه إرادة عطف على الإرادة الأولى، هذا إصلاح ثاني، وإرادة الترك عما أضيف إليه، أضيفني إذ، أضيف إلى الظرف حين، حين إذن، ما هو المراد من إذ الذي أضيفت إلى الظرف حين؟ المراد هو الترك لا جواز الترك، وضع العبارة، وإرادة الترك عما أضيف إليه الظرف، الذي أضيف هو إذ الظرف حين، لا نفس الجواز، وإلا فمجرد الجواز بدون الترك لا يكاد يتوهم صدق القضية الثانية، لو جاز الترك وما ترك وأتى ما يلزم التوالي الفاسدة، لا يلزم التكليف بما لا يطاق ولا انقلاب الوجوب المطلق إلى واجب مشروط. واضح إن شاء الله، إصلاحات خفيفة سهلة كإصلاح الشعر، واضح؟ يأتي المناقشة في وين؟ في هذا الدليل غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.